إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هذه الآية بيّن الله عز وجل أن أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل هو الذي ببكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة اسم من أسماء مكة، فهذا هو أول بيت وضعه الله عز وجل للعبادة. وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي أول بيت وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. شاهدنا وضع الله عز وجل هذا البيت في تلك البقعة المباركة، وهو أول بيت وضع للناس، أي لعبادة الله سبحانه. وهذا البيت العظيم شيد أركانه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فشيد قواعده عليه الصلاة والسلام، وأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس ليأتوه من كل فج عميق، يشهد الحج ويشهد منافع لهم يستفيدون في الدنيا والآخرة. وأمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيته سبحانه وتعالى. فذلك البيت العتيق، وذلك البيت العظيم الذي وضعه الله عز وجل في أشرف بقعة. وفضل الله عز وجل مكان البيت على سائر أمكنة الدنيا، فجعل الله عز وجل الصلاة فيه 100,000 صلاة ولا تكون إلا في ذلك المكان، فهو مكان مبارك. ولما بعث الله عز وجل نبيه وكان يتجه في صلاته إلى بيت المقدس في بداية نبوته، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اشتاق لأن يتوجه في صلاته إلى بيت الله الحرام، فكان لكثرة شوقه ينتظر الوحي من السماء، فينظر إلى السماء ما بين الفترة والأخرى، ينتظر نزول جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي آمرا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوجه إلى بيت المقدس، أن يتوجه إلى المسجد الحرام. قال سبحانه واصفا لحال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولشوقه ولحبه أن يتوجه إلى بيته الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هكذا أمر الله عز وجل نبيه، وفرح فرحا عظيما بهذا الأمر العظيم أن يتوجه إلى بيت الله الحرام.
ويخالف أهل الكتاب. فهذه البقعة المباركة أفئدة الناس تهوي إليها، وجعله الله عز وجل حرما آمنا، وامتن الله عز وجل على أهله بأن الناس يتخطفون من كل مكان من حولهم وهم في أمان وفي سعادة لا يعلمها إلا الله، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أوجب الله عز وجل على المسلمين أن يتجهوا في الركن الثاني من أركان الإسلام في صلاتهم إلى ذلك البيت وإلى ذلك المكان، ومن اتجه إلى غيره متعمدا فصلاته باطلة، ويخشى عليه من الكفر والزندقة، ويجب عليه وجوبا أن يتجه إلى بيت الله الحرام في كل فرض ونفل، إلا اللهم ما استثناه الشرع في السفر، وأن المصلي في النفل يصلي حيثما تيسر له، وهكذا في صلاة الخوف التي لا يستطيع أن يتوجه إلى بيت الله الحرام. وإلا فهو شرط من شروط الصلاة أن يتوجه المسلمون جميعا في صلاتهم إلى تلك البقعة المباركة. وهكذا أمر الله المسلمين أن يحجوا بيته في هذه الأيام المباركة، وأن يشدوا الرحل والرحال، وأن يفارقوا الأهل والأولاد، وأن يذهبوا إلى بيت الله الحرام إن استطاعوا إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أخبر العلماء وبينوا في هذه الآية أنه من أنكر الحج فهو كافر، ومن ترك الحج تهاونا بعد قدرته فهو آثم. فيا أيها المسلمون، هذه أيام مباركة، حجيج بيت الله الحرام يتجهون في هذه الأيام إلى بيت الله الحرام زرافات ووحدانا، فمنهم من قد وصل واستقر بعد أن اعتمر ولبى وأدى مناسك العمرة، ومنهم من لا يزال في الطريق. فيا لله كم اشتاقت من قلوب لبيت الله الحرام، ويا لله كم ذرفت من عيون عند رؤية بيت الله الحرام، بل بعضهم مكث سنوات وهو يحدث نفسه لزيارة بيت الله الحرام، ويجمع ماله ويحفظه حتى يكفيه حتى يكون كاف له. فلما أن عزم وشد رحله سافر متوكلا على الله عز وجل، فلما رأى البيت الحرام شهق شهقة وبكى، فما قام بعدها، مات عند رؤية بيت الله الحرام. وكم يذكرون من القصص والعجائب التي جعل الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين من محبة ذلك البيت الأمين وذلك البيت العتيق، فلا يعظمه إلا مؤمن ولا يحبه إلا مؤمن. فهذه أيام القلوب تشتاق لزيارة بيت الله فيها بالذات، والحجيج يتوافدون من هنا وهناك ويشهدون تلك المشاهد العظيمة. فيا لله كم نحر من بهيمة الأنعام في يوم النحر وفي تلك الأيام العظيمة، حتى سمي المكان الذي ينحر فيه بمنى لكثرة ما يصب فيه من الدم ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمر الله. فصل لربك وانحر. ويا لله كم أنفق الحجيج منذ أن أوجب الله عليهم حج بيته، كم أنفقوا من مال وقدموه لله وفي سبيل الله، وهم في غاية الفرح والسرور ويتمنون أن يزوروا بيت ربهم كل عام. فبيت الله الحرام جعل الله عز وجل للحجيج فيه ما لم يجعل لغيرهم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يغنيك الله عز وجل من فضله إذا كثرت في الحج والعمرة، ويذهب الله عز وجل ذنوبك. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري: من حج ولم يرفث ولم يصخب أو ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. يرجع من بيت الله الحرام كأنه ولد الساعة، ما عليه ذنوب. هذه مناقب عظيمة لمن هيأ الله عز وجل له حج بيته. والله إن المسلمين لفي شوق عظيم، فالذي قد ذهب هو في شوق للذهاب وللبقاء هناك في أيام الحج، والذي ما ذهب ربما لقوة إيمانه يبكي ويتندم ويدعو الله ليل نهار أن يبلغه ذلك المكان وأن يشهد تلك المشاهد العظيمة. جعلنا الله وإياكم ممن يحج بيته سنوات عديدة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن طرفة يسيرة جدا عن فضائل الحج والذهاب إلى بيت الله، وكيف لو فصل الإنسان واستمر يقرأ ويعظ في المنافع التي ذكرها الله عز وجل في بيته ليشهدوا منافع لهم. وفي الآيات فيه آيات بينات التي جعل الله في بيته الحرام، لكن مع هذه الطرفة رأينا القلوب قد اشتاقت لرؤية بيت الله الحرام، فالإنسان يجد ويجتهد ويحاول أن يجمع من ماله ما استطاع ويتهيأ، والله عز وجل بإذنه سيهيأ بطول العمر والثبات واللحوق بذلك الرعيل وبأولئك الناس الذين ذهبوا إلى بيت الله الحرام. ومع هذا كله فربنا هو رب كريم ورب رحيم ودود، رخص لنا، فالذي لا يستطيع أن يحج بيته لا عليه، فإذا تيسر حج. ومع هذا ما أحرمك الله عز وجل أيها القاعد، ويا من قصرت النفقة عليك، ويا من لم يأت الزاد يبلغك، ما أحرمك الله عز وجل من الخير، فقد جعل لنا أعمالا عظيمة نقضيها في هذه الأيام ونشارك الحجيج في الخير والبركات. فمن لم يستطع الوقوف في عرفات فليقف أينما كان عن محارم الله عز وجل، فهو من الواقفين عن الحرام. لنقف عن محارم الله ولا نتعداها. والذي لم يستطع أن يقف في عرفات فالله عز وجل قد أبدله أعمالا صالحة في هذه الأيام، هي أحب الأيام إلى الله، والعمل الصالح فيها أحب الأعمال إلى الله. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه. قال ابن عباس، يعني أيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. فالله عز وجل قد ضاعف لنا الأجور إن نحن استغلينا هذه الأيام، فأمامنا أيام عظيمة وقد ذهب منها ما ذهب، فلنستغلها بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وبالمحافظة على الفرائض وببر الوالدين وبكل عمل هو من أعمال الخير نستغله في هذه الأيام ونكثر منه، فالله عز وجل يحبه، وهذا موسم خير. أيها المسلمون، كما أن الحجيج يقفون في عرفة، فالله عز وجل قد شرع لنا على لسان نبيه أن نصوم في يوم عرفة. فالحجيج يأكلون ويشربون في يوم عرفة ويشهدون ذلك الوقوف العظيم ويدعون الرب الرحيم، وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي بهم ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأنت ما أحرمك الله من هذا الخير في هذا اليوم، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لك يا من لا تستطيع أن تذهب إلى بيته العتيق، قال لك إني لا أحتسب على الله أن صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنب سنتين. سنة مضت وسنة مقبلة، أما التكفير للسنة التي مضت فمعلوم، والتكفير للسنة المقبلة قال العلماء يوفقك الله عز وجل ألا تعصيه فيها ويجنبك المعاصي، فإن عصيت يوفقك للتوبة فيكون بمثابة أنه قد غفر لك. والحجيج سينحرون هديهم الذين ساقوه وعينوه، والله عز وجل قد شرع للقاعدين الذين قصرت بهم النفقة أن ينحروا في يوم عيد الأضحى وفي يوم النحر، فهم لهم الهدي ونحن لنا الأضحية لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن لم يستطع أن يضحي فلا عليه، لأنها سنة على أصح قولي العلماء، لكن سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والحجيج حرم الله عز وجل عليهم في إحرامهم أن يحلقوا رؤوسهم أو أن يأخذوا من أجسامهم حتى ينتهوا، أو أن يأخذوا من بشرتهم حتى ينتهوا من إحرامهم ومن أعمال الحج، ونحن قد جعل الله ما نشاركهم به. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. والعلماء يقولون هذا على سبيل الوجوب لمن أراد أن يضحي، وهي خاصة بالمضحي وبرب الأسرة الذي سيضحي. فالحمد لله ما تركنا الله عز وجل هملا. والحجيج لهم أعمال في أيام التشريق وبالذات في أولها، وأنت لك أعمال، فهي أيام أكل وشرب وهي أيام تكبير. فقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكبر من ليلة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، فنملأ أسواقنا بالتكبير والتهليل ونرفع أصواتنا. فقد كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في هذه الأيام للتكبير والتهليل والسلام على أهل السوق. فالموفق من وفقه الله، كنت في بيت الله الحرام أو في غيره، أنت موفق إذا وفقك الله عز وجل. والحمد لله القائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أيها المسلمون، فعلينا أن نستغل هذه الأيام، فإن فاتنا الحج فلا يفوتنا الخير الذي هو للقاعدين عن الحج لعذر عذرهم الله أو لأنهم قد حجوا حجة الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ حجيج بيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظهم بحفظك وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وأسمعنا فيهم خيرا يا رب العالمين. اللهم أمنا في بلادنا، أمنا في دورنا، أمنا في سفرنا وحضرنا. اللهم إنا نشكو إليك ضراً مسنا ولا يكشفه إلا أنت، فاكشفه عنا يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وبلادنا وأخوتنا وديننا بسوء فأمكر به، واجعل الدائرة عليه واشغله في نفسه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.